أصحاب الكهف والرقيم.
أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب المسح على الخفين، ذكر المؤلف المسح على الجبيرة، وأذكر أننا وقفنا على المسح على العمامة والمسح على العمامة وعلى الرأس. طيب، نسأل بعض الأسئلة. ما هي الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟ من يعرف الفروق بينهما؟ نعم. ايه نعم نعم الخف اشترط فيه الطهارة، والجبيرة لا يشترط فيه. نعم. بعد، الخف فيه مدة والجبيرة ما فيها مدة. مش بعد؟ ها، كمل. ها، الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، والخف لا يمسح عليه إلا الحدث الأصغر. مش بعد؟ ها؟ نعم، الجبيرة يشترط أن تكون على قدر الحاجة وأن تكون للحاجة، أما الخف لا يشترط هذا. نعم. ها؟ يعني الخف مختص بالقدم، والجبيرة ما هي مختصة بالقدم، تكون بأي مكان، تكون بالقدم، تكون باليد، تكون بأي مكان، أحيانا تكون بالوجه. إيش بعد من الفروق أيضا؟ نعم، يمسح عليها الجبيرة، يمسح عليها جميعها من أولها لآخرها، ما يترك شيء مكانه، والخف لا يمسح عليه إلا على الظاهر، ظاهر الخف يمسح بأطراف الأصابع. وإيش بعد؟ نعم، من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف، هناك فروق. وإيش بعد؟ نعم، ها ها، نعم، الجورب اشترط فيه المسح، والخفين اشترط فيهما أن يلبس على طهارة، والجبيرة لا يشترط فيها الطهارة. مش بعد؟ بعد فروق كثيرة ذكرناها لكم. ها، أن الخف يشترط فيه أن يكون طاهرا، ما يكون نجس، لا نجس عينا ولا نجس حالا أو حكما. أما الجبيرة ما يشترط فيها الطهارة، قد تكون نجسة على رأي من يرى مثلا أن الدم ينجس، يعني رأي من يرى أن الدم، فغالب الجبائر تكون فيها الدم، مثلا اللفافة الجرح يخرج منه دم، لأنها مسح ضرورة، مسح ضرورة، هي مسح ضرورة، مسح ضرورة، مهم مثل مسح الخف. كذلك من الفروق أيضا اللي ما ذكرتوها، أن الجبيرة يشترط أن تكون على قدر الحاجة، يعني تكون على ما تزيد، هي مسألة الحاجة، هذه مسألة ثانية، مسألة أن الخوف للجبيرة للحاجة أو للضرورة، الخوف ليس يشترط الحاجة، أحيانا يلبسه الإنسان مو محتاج ويمسح عليه، هذه مسألة ثانية غير المسألة اللي معنا. المسألة الآن أن يكون الجبيرة على قدر الحاجة، يعني كان الجرح في الأصبع ما يحط الجبيرة على الأصبع وعلى اليد وعلى المرفق، لا، تكون على قدر الحاجة، على قدر الأصبع المجروح. ولذلك نبه الأطباء والممرضين أنهم ما يزيدون على قدر الحاجة في الجبيرة أو في اللفافة، أما الخف لا، الخف ما يكون يشترط فيه قدر الحاجة، يعني ما دام أنه غطى المكان الواجب يمسح عليه، أما إذا كان ما يغطي المكان الواجب ما يمسح عليه، إذا كان ما يغطي لذلك الكنادر ما يمسح عليها لأنها ما تغطي القدر الواجب، ما تسمى خف، لا الكنادر ما تسمى، النعال أيضا ما تسمى خف، ما يمسح عليها لأنها ما غطت المكان أو ما كانت في مكان مغطي له كاملا. أما الخف الذي يكون بحيث أنه يغطي الكعبين يعني ويشرع في الساق يعني يغطي الكعبين وجزء من الساق، هذا هو اللي يمسح عليه، مثل الشراب. لكن لو كان الشراب قصير، شراب مثلا مثل الشراب اللي يكون على مستوى الأصابع فقط، مثل اللي يسمونها مثلا ترنجة هم يسمونها، هذه اللي تصير تغطي نصف الساق نصف القدم، هذا ما يمسح عليه ولو كانت مصنوعة من خرقة أو من ما يمسح عليه. وهنا سؤال يقول: إذا توضأت ثم لبست الشراب ثم خلعته ثم لبسته هل يجب الوضوء؟ إذا توضأ الإنسان ثم لبس الشراب ثم خلعه وهو لا يزال على طهارة، طهارة الماء لا يزال عليها، فإنه لا بأس أن يمسح عليه لأنه لبس على طهارة. لو يخلع 10 مرات يعني توضأ وضوء كامل وضوء ماء ثم خلعه ثم لبسه ثم خلعه ثم لبسه ثم خلعه ثم لبسه ثم خلعه ثم لبسه، فآخر لبسه ما دام لابسه على طهارة، لبسه على طهارة ماء، فإنه يمسح عليه ولا شيء عليه. إذا انتهت مدة المسح وأنا على وضوء هل يصلي بالشراب أم يخلعه؟ إذا انتهت مدة المسح وهو على وضوء سواء خلع الشراب اللي مسح عليه أو لبسه فالأمر سيان، له أن يصلي إذا توضأ وانتهت المدة، لأن انتهاء المدة لا يلزم منه انتهاء الطهارة كما ذكرنا لكم. ليس من نواقض المدة، ليس من نواقض الوضوء انتهاء المدة كما ذكرنا في الدرس السابق. بقي عندنا الآن المسح على، ذكرنا المسح على العمامة وذكرنا أن المسح على العمامة أيضا رخصة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله صفتين، له صفتين. الصفة نعم إذا مسح عليه وخلعه ما يمسح عليه ثاني إذا كان طهارة مسح، لكن الكلام إذا غسل رجله غسل بالماء طهارة ماء ثم خلعه ثم لبسه أو لبس نوع ثاني أو غيره بأنواع ثانية ما عليه شيء، يعني لا يزال على طهارة الماء، لكن لو مسح عليه فخلعه ما يمسح عليه ثاني إذا خلع، هذا شيء ثاني لابد يكون طهارة ماء إذا أحدث. أما إذا كان على طهارة ما يضر الخلع، إذا كان لا يزال على طهارة. لكن مثلا إنسان مسح على الخلع على الخف أو على الجراب ثم لما مسح خلعه ثم أحدث ثم لبسه مرة أخرى ما يمسح، لأنه ما هو على طهارة، لبسه على غير طهارة، لبسه على غير. لكن إنسان مثلا مسح عليه ثم احتاج أن يعني يخلع الشراب ثم يلبسه وهو لا يزال على طهارة ما أحدث، هذا إن شاء الله ما عليه. واضح؟ نعم، فرق بين أنه يحدث وفرق أنه ما يحدث. واضح؟ إذن عندنا مسح على العمامة ذكرناه في الدرس السابق، وأن الصفة فيه على أمرين الثابت عن رسول الله: إما أن يمسح على العمامة من دون الرأس، وهذا إذا كانت العمامة مغطية للرأس، وإما أن يمسح على العمامة وجزء من الرأس، مثل لو كان العمامة مغطية أسفل الرأس والناصية مكشوفة رأس يتبصر فيمسح. وهذا ثابت في حديث المغيرة أن الرسول مسح على العمامة على الناصية وعلى العمامة، مسح على الناصية والعمامة، فإذا كان جزء من الرأس مكشوف فإنه يمسح عليه ويمسح على العمامة، وإذا كانت الرأس العمامة مغطية لجميع الرأس فيكتفي في المسح على العمامة فقط، فيقوم مقام المسح على الرأس. والعمامة لابد تكون عمامة ولا يشترط لها شروط على الصحيح، لا يشترط أن تكون ذؤابة، بعض الناس يشترط أن تكون ذؤابة، هذا ما في دليل عليه، ولا يشترط أن تكون محنكة، يعني محنكة تكون تدور على الحنك تجي من تحت اللحية، ما يشترط أن تكون محنكة، ما هو هذا الشرط، بل ما دامت تسمى عمامة وتعرف أنها عمامة معروفة في العرف أنها عمامة وتسمى عمامة في العرف فإنها تعتبر عمامة يصح المسح عليها. لكن مثلا نجد مثل الطاقية، الطاقية ما تسمى عمامة، كذلك الغترة والشماغ ما يسمى عمامة، فهذا ما يمسح عليه، فما يمسح عليه إلا ما يسمى عمامة وما يعرف بأنه عمامة. والعمامة معروفة هي الخرقة التي تلف على الرأس، تلف وتكور على الرأس، تكون مثل الكورة وتلف دائرة ودائرتين وثلاث، هذه على الرأس، فإن المسح عليها وارد في السنة وثابت في السنة، وهو يغني عن المسح على الرأس. كذلك أيضا المسح على الخمار، الخمار للمرأة، الخمار على المرأة يجوز أن تمسح عليه المرأة، الخمار على المرأة يجوز أن تمسح عليه، وهذا أيضا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخمار بالنسبة للمرأة، فتمسح عليه. والخمار هو الذي يغطي الرأس والرقبة، الغدفة أو المسفع أو ما يسمى بالجلاب الجلاليب التي تغطي الرأس والرقبة، يعني تصير دائرة على المرأة، على وجه المرأة، يصير وجهه هو المكشوف فقط، هذا يسمى خمار. فالمرأة يجوز لها تمسح عليه، يجوز لها أن تمسح عليه، وهذا ثابت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وألحق به بعض العلماء الحنة، الحنة أو بعض الصبغ التي تجعلها المرأة على رأسها التي لها جرم، التي لها جرم تحتاج تقعد بالرأس يوم أو يومين، بعض النساء يحط الحنة على رأسه ويبس على الرأس يصير له يوم أو يومين، فهذا يجوز. أو بعض مثلا بعض الناس المريض ويحتاج أن يصبغ على رأسه ببعض الأدوية من المصنوعة من يعني حنة وغيره وبعض الأدوية، فبعض الناس يحتاج، حتى لو كان رجل وصبغ على رأسه وأصبح الرأس ملبد فإنه يمسح به. دليل ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم، فإنه لبد رأسه، لبد رأسه، يضع المحرم في القديم يجعل على الرأس لبادة، ما لبادة هي شيء مادة تصنع من الصمغ ومن أشياء توضع على الرأس عشان الرأس ما يطير وما يكون الرأس مليء أو يعني سبب لدخول الهوام والأمراض خاصة في القديم، فهم يحتاجون إلى هذا الشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لبد رأسه لما أحرم، ولا شك أنه كان ملبدا رأسه إلى أن حل من إحرامه. وهذا تعرفون أن السفر من مكة من المدينة إلى مكة والبقاء في مكة يحتاج إلى أيام، ربما 10 أيام 5 أيام، كل هذه الأيام والرسول ملبد رأسه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه سوف يتوضأ ويحتاج إلى الوضوء في هذه المدة كلها، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه وهو ملبد، يمسح على رأسه وهو ملبد. وهذا دليل على أن الرأس إذا لبد واحتاج الإنسان إلى يلبده بشيء يثبته لا يطير، خاصة المنول عندهم شعور طويلة، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم له ضفائر وكان له شعر طويل يصل إلى شحمة الأذن وأحيانا ينزل إلى كتفيه، فإذا كان الشعر طويل واحتاج الإنسان يلبده فإنه يمسح على هذه اللبادة وتكون كالمسح على الرأس ويغني عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء، المؤلف بعدما بين لنا الوضوء وأحكامه بين ما ينقضه، بين ما ينقضه حتى يعرف الإنسان متى يجب عليه الوضوء ومتى يتوضأ. والنواقض جمع ناقض، والناقض هو المبطل للطهارة، ونواقض مجموعة على فواعل، ويقال إن فواعل تجمع الجموع التي لغير العاقل، لغير العاقل تجمع على فواعل، والعاقل يعني ما يجمع على فواعل. عندنا إذا بغينا نجمع العاقل فنجمعها على فواعل، فعندنا هذه نواقض الوضوء. والوضوء عرفنا ما هو الوضوء، وهي الطهارة التي ترفع الحدث، وعرفنا أن هناك فرقا بينه إذا كان بالضم أو كان بالفتح. قال: وهي يعني النواقض الوضوء هي أولا الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج أنتم تعرفون إن كلمة الخارج هي عامة ولا خاصة؟ إيش تقولون؟ ها؟ عامة. وليش عامة؟ لأنه معرف أو دخلت عليه الألف واللام، مفرد دخلت عليه الألف واللام التي للجنس للاستغراق، فتشمل أي خارج من السبيلين، والسبيلين أيضا عامة، عام، فتشمل جميع السبيلين. والسبيلين المراد بهما مخرج البول ومخرج الغائط، مخرج البول والغائط، فأي شيء يخرج منهما يعتبر ناقض الوضوء. تعالوا نعد اللي يخرج منهما. أولا البول، هذا ناقض الوضوء. ثانيا الغائط، هذا ناقض الوضوء. ثالثا الولد، الولد يخرج من السبيلين ولا ما يخرج؟ المرأة إذا أضنت خرج الولد، إذن الولد أيضا ناقض من نواقض الوضوء. رابعا المني، المني يخرج من السبيلين ولا ما يخرج؟ يخرج، إذن هو ناقض من نواقض الوضوء، إذا خرج المني ينقض الوضوء. لكن المني فيه أمر ثاني، ينقض الوضوء أيضا ويلزم منه الاغتسال، فهو موجب للحدث الأصغر وموجب للحدث الأكبر. وهنا قاعدة، كل ما أوجب الحدث الأكبر أوجب الحدث الأصغر، كل ما أوجب الحدث الأكبر أوجب الحدث الأصغر ولا عكس، ولا عكس، يعني ليس كل ما أوجب الحدث الأصغر أوجب الحدث الأكبر، لكن كل ما أوجب الحدث الأكبر أوجب الحدث الأكبر. عندنا رقم خمسة مما يخرج من السبيلين المذي، المذي هذا أيضا ينقض الوضوء. المذي وهو الماء اللزج الذي يخرج الشهوة، إذا تحركت شهوة الإنسان خرج منها هذا الشيء، هذا أيضا ويخرج من الرجل والمرأة جميعا، فهذا أيضا ناقض الوضوء. رقم ستة الودي بالواو، الودي أيضا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء هذا الودي وهذا المني كلها أيضا تنقض الوضوء، هذه من نواقض الوضوء. هذا رقم ستة. رقم سبعة الحيض وهو الدم الذي يصيب النساء، هذا أيضا ينقض الوضوء، هذا الناقض السابع من نواقض الوضوء، وهو أيضا ناقض موجب للحدث الأصغر وموجب للحدث الأكبر. رقم ثمانية الريح، الريح اللي تخرج من السبيلين أيضا ناقض للوضوء. رقم تسعة الاستحاضة، الاستحاضة غير الحيض، الحيض دم موجب للحدث الأكبر، والاستحاضة لا، دم يخرج من فرج المرأة بسبب مرض يصيبها لكنه ما يوجب الحدث الأكبر، يوجب الحدث الأصغر. رقم عشرة النفاس وهو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة، وهذا موجب للحدث الأكبر وموجب للحدث الأصغر، موجب للحدث الأكبر وموجب للحدث الأصغر، هذا رقم عشرة. رقم 11 أيضا قالوا الرطوبة اللي تخرج من فرج المرأة أو من دبر قبل الرجل، من ذكر الرجل، الرطوبة هذه اللي تخرج أيضا موجبة للحدث. وكذلك قالوا رقم 12 الشيء الثقيل الذي يخرج من دبر الرجل، مثل الإنسان لو بلع برجول، تعرف البرجول وتعرفونه المصقال، هذا المصقال المدور المصنوع من زجاج، لو الإنسان بلع ثم خرج عادة يخرج صافي، ما فيه شيء، ما فيه لا غائط ولا شيء، نظيف 100%. يلزم منه الحدث ولا ما يلزم منه؟ يلزم الحدث، حتى لأنه داخل في عموم قولنا الخارج من السبيلين، يلزم منه الحدث ما دام خرج. اختلفوا في الريح التي تخرج من القبل، بعض الناس يخرج الريح من عنده من الدبر تخرج من القبل، بعض الناس يخرج ريح، تخرج ريح من القبل، يعني من ذكر الرجل ومن فرج المرأة وخاصة فرج المرأة، هل هذه الريح موجبة للحدث؟ محل خلاف، محل خلاف، والأقرب أنها لا توجب الحلف، الغرض أنها ما تخرج الخلق، لأن هذا مو موطن معتاد لخروجها، وخروجها لا يكون من الجوف، إنما خروجها من يعني القبل من قريب منه، ولا يعتبر خروج من الجوف بحيث يلزم منه نقض الوضوء. هذا الأقرب في الريح التي تخرج من القبل أنها لا تخرج. وكذلك أيضا اختلفوا في الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، هل هي موجبة للحدث أو لا، محل خلاف. منهم من يراها موجبة للحدث لأنها داخلة في عموم الخارج من السبيلين، ومنهم من لا يرى أنها موجبة للحدث لأن خروجها ليس من الجوف، إنما خروجها بسبب العرق الذي يخرج وتعرق يكون، فمثله مثل التعرق الذي يكون من خارج الجسم لا يلزم منه الحدث. إذن عندنا قاعدة هنا، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. اختلفوا في أمرين، في الريح التي تخرج من الدبر من القبل، وكذلك الريح والرطوبة التي تخرج من القبل هل هي موجبة أو لا، على خلاف. والأقرب عدم نقضها. ولذلك أنا أريد يا أخوان تعرفون مقدار علم الشيخ عبد الرحمن ودقة عبارته، فليجب عبارة جميلة تدل على سعة علمه. قال: الخارج من السبيلين مطلقا. كلمة مطلقا هذه خلتها لندخل في حوالي متاهات، خلتنا نأتي بكم نوع، ب12 نوع كلها من نواقض الوضوء دخلت في قولنا مطلقا، دخلت في قولنا مطلقا. ثم قال رحمه الله تعالى: والدم الكثير ونحوه. الدم الكثير ينقض الوضوء سواء خرج من السبيلين أو خرج من غيرهما. مثال ما خرج من غيرهما: الخارج من الأنف ويسمى الرعاف، إذا أرعف الإنسان رعاف كثير، أما إذا كان نقطة أو نقطتين ما يضر، فهذا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. ومثله أيضا الجرح، لو إنسان مثلا جرح بيده أو برجله أو في أي مكان من جسده فخرج منه دم كثير، كذلك هذا ينقض الوضوء. الخارج الكثير من الجسم ينقض الوضوء، الدم الكثير. ولذلك المؤلف فيها بعبارة قوية، قال: الدم الكثير. كلمة الدم وش تعني؟ تعني العموم ولا لا؟ يعني أي دم خرج من الجسم بس بشرط أن يكون إيش؟ كثيرا. قال كذا. طيب هنا قاعدة، كلمة كثير، كلمة كثير هل نرجع فيها للعرف ولا نرجع فيها للتقدير؟ نرجع فيها للعرف، لأن تدخل قاعدة كل ما لم يحدد في الشريعة يرجع في تحديده إلى العرف. فإذا مراد المؤلف بالكثير أي الكثير عرفا. ثم قال: ونحوه. نحو الدم، مثل نحو الدم مما يخرج من الجسم وهو كثير، مثل مثلا الصديد، لو إنسان عنده جرح يخرج منه صديد كثير، جرح يخرج منه صديد كثير، هذا ينقض الوضوء لأنه كثير وخارج من الجسم. فكل ما كان نحو الدم فإنه ينقض الوضوء. مثله أيضا القيء، القيء نحو الدم، مثل إنسان يعني استقاء فخرج منه قيء كثير. وش نعرف الكثير؟ كيف نعرف أنه كثير؟ إذا رجعنا للعرف. أما إنسان مثلا تغر، يوم تغر طلع منه قيء بسيط، يعني طلع منه شيء من الطعام من تغرته، بعض الناس إذا تغر وشبعت طلع شيء طعام، فنقول هذه التغرة التي أخرجت شيئا من الطعام لا تنقض الوضوء، لأن من شرط الخارج من غير السبيلين أن يكون كثيرا. بعضهم يعبر عنه يقول: من نواقض الناقض الثاني الخارج من غير السبيلين إذا كان كثيرا، الخارج من غير السبيلين إذا كان كثير فإنه ينقض الوضوء. فهذا يشمل القيء ويشمل الدم ويشمل الصديد ويشمل ما كان نحوه من ذلك، فإنه يدخل من هذا الشيء. حتى ربما على هذه القاعدة الدموع لو كانت كثيرة جدا قالوا ينقض الوضوء. ومثلا القيح اللي يخرج من الإذن، الصديد اللي يخرج من الإذن إذا كان كثير يكون ينقض الوضوء. وكذلك مثلا يعني كرمكم الله المخاط الذي يخرج من الأنف الكثير يعتبر أيضا ناقض. لكن الصحيح في هذه المسألة أن هذا ليس منه شيء ناقص، كل هالأشياء ذي ما فيها ناقص، هذا القول الصحيح. وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية واختاره أيضا شيخ محمد، وهو اختيار المحققين، أن كل شيء يخرج من غير السبيلين سواء كثيرا أو قليلا فلا ينقض الوضوء، لا الجروح التي يخرج منها الدم ولا الرعاف ولا غيره. قالوا بس عندنا دليل، عندنا دليل يدل على أن الخارج الكثير ينقض الوضوء. قلوا إيش دليلكم؟ قالوا دليلنا أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من خرج منه شيء أو نحو هذا بحديث بهذا العبارة أو أحدث وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه وليخرج، يضع يده على أنفه هكذا ويخرج ليوهم الناس أنه قد أرعف، أنه طلع فليشمل خشم ورعاف، فاخترك الصلاة من أجل أنه خرج منه ناقض من نواقض الوضوء وهو الرعاف. وإلا لما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلا دليل على أن الرعاف من نواقض الوضوء. وقالوا عندنا حديث آخر في القي أن من يعني اشتقى فليتوضأ، وقالوا في ذكر في هذا أحاديث كثيرة. قال كل هذا دليل على أن من نواقض الوضوء القي. قالوا والدليل على الدم أن عمر لما طعن ترك الصلاة لما خرج منها الدم. قالوا وهو أيضا مقيس وملحق بقضية الرعاف، ملحق بقضية. فإذا هذه عدة أدلة لهم، ولا نريد نتوسع لها لأن عندنا ندرس مختصر ما نريد نتوسع. فنقول كل هذه الأدلة اللي ذكروها إما أنها غير صحيحة وإما أنها غير صريحة. أما حديث القيء فهو غير صحيح، وكذلك ما ذكر في حديث الرعاف فهي غير صحيحة. أما الحديث اللي ذكروه أن من أصابه شيء فيضع أنفه، هذا حديث صحيح لكن ما هو بصريح، ما هو بصريح في الدلالة على أن القيء على أن الرعاف ناقض من نواقض الوضوء. لماذا؟ لأجل أن الإنسان إذا أصابه الرعاف فهو الآن يحتاج إلى علاج نفسه ويحتاج إلى أن ينشغل. الإنسان إذا أصابه الرعاف يبي ينتبه للصلاة ولا يبي ينتبه للرعاف؟ يبي ينتبه للرعاف، أصابه شغل يمنعه من استمرار الصلاة، فلزم على ذلك أن يذهب لعلاج نفسه بإيقاف هذا الدم. فلا يلزم منه أن يكون هذا الدم ناقض بسبب الرعاف، يعني لا يلزم من خروجه من الصلاة لأجل الرعاف أن يكون ناقضا، لأن الإنسان قد يخرج من الصلاة لشغل أصيبه غصب عليه وأمر يصيبه فيخرج من الصلاة لأجل ذلك، وربما يقطعها لأجل ذلك. مثل لو إنسان وجد إنسان مثلا يغرق وهو يصلي، إن أكمل صلاته مات الغريق، يقول يجب عليك أحيانا يجب عليك أن تقطع صلاتك وتنقض هذا الغريق. هل هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟ إذا وجد غريق فإنه من نواقض الوضوء أن يعتبر هذا ناقض؟ لا، لكن الآن أصابه شغل يمنعه من استمرار صلاته، فهذا المراد في تفسير الحديث واضح. فتبين لنا أن الأحاديث التي استدلوا بها إما أن تكون غير صحيحة وإما أن تكون غير صريحة. والذي هو صريح هو حديث الذي يضع على أنفه، يضع يعني يده على أنفه فيخرج، هذا ما في صراحة، ما في صراحة عليه. فبذلك الصحيح أنه لا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء لا الدم ولا الرعاف ولا القيء، ولا كذلك أيضا ما اختاره بعض الحنفية أن الضحك ناقض من نواقض الوضوء، أن الإنسان إذا ضحك في الصلاة فيعتبر ناقض من نواقض الوضوء. نقول لا، أما حديث القهقه فحديث ضعيف لاستدلوا ما يصح حديث القهقه حديث ضعيف ولا يصح الاعتماد على الحديث الضعيف بمثل هذا. فتبين لنا وهذا الأمر أيضا كما أشار إلى المحشي هو اختيار أيضا المؤلف في المختارات الجلية. قال المؤلف في المختارات الجلية والصحيح أن الدم والقيء لا ينقض الوضوء، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاختيارات فإذا رأينا أن المؤلف أيضا رجع عن هذا القول وهو اعتبار الدم ناقض من نواقض الوضوء، وكذلك اعتبار القيء ناقض من نواقض الوضوء. الصحيح أن الدم والقيء ولا غيره مما يخرج من البدن أنه ليس ناقض من نواقض الوضوء. بقينا في أمر إذا كان البول والغائط يخرج من غير السبيلين، البول والغائط يشكل نجس، فإذا كان يخرج من غير السبيلين مثل هذا في مثل المريض الذي يوضع له كيس في بطنه، بعض الناس في المرضى فيفتح له في فتحة في بطنه يخرج منها البول والغائط فهل يعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء خروجه؟ نقول مثل هذه الصورة غالبا الناس في هذه الحالة في حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فمثل هذا المريض الذي يخرج منه البول والغائط من السبيلين أو من غير السبيل ولا يتحكم فيها فإنه لا بد أن يصلي ويصلي على حسب حاله ولو كانت النجاسة تخرج منه. فمثله مثل صاحب سلس البول يتوضأ عدة صلاة ثم يصلي على حسب حاله لأنه مريض. وهذا مثله أيضا الإنسان الذي يوضع فيه أنبوب في دبره أو أنبوب في ذكره أو في قبلها إذا كانت امرأة، فتجد هذا الأنبوب يخرج منه البول دائما ما ينقطع. بعض الناس المرضى يوضع في ذكره أنبوب وهذا الأنبوب البول يخرج كل لحظة 24 ساعة ما يقف البول يخرج، فهذا يعني مريض. فمثله أن يتوضأ على حسب حاله ثم يصلي مثله مثل صاحب سلس البول فلا يعتبر هذا يعني وإن اعتبر ناقض لكنه في حالة المرض يصلي على حسب حاله. قال المؤلف ومن الناقض الثاني أن النقض الأول الثالث حنا ألغيناه ناقض الثالث حنا الدم وهذا اختيار المؤلف ما يعتبر ناقض. فنأتي للناقض الثاني زوال العقل بنوم أو غيره، وأنا يعجبني المؤلف بسعة علمه، المؤلف ما قال نوم ما قال النوم من نواقض الوضوء، قال زوال العقل. فيها فائدتين، فيها كم فائدة؟ فائدتين، أولا يبين لنا ما هي العلة في كون النوم ناقضا، وش العلة في كون النوم ناقضا؟ هل هو مجرد النوم؟ ولا شيء ثاني؟ وش تقولون؟ زوال العقل، هذه العلة، المؤلف يبين لنا أن النوم يعتبر ناقض بزوال العلم، العقل، ولذلك نرتاح في مسألة الخلاف الموجود في النوم. لو رجعت الكتب الفقه وكتب الحديث تجدون خلاف طويل جدا في النوم، منهم من قال إن مجرد النوم ناقض، ومنهم من قال بشرط أن ينسدح وبشرط أن يضطجع فإذا ما اضطجع فلا يعتبر، ومنهم من قال بشرط أن يكون متمكنا فإن كان غير متمكن لا يعتبر ناقض، ومنهم من قال بشرط أن يكون متكئ فلو نام وهو غير متكئ لا يعتبر ناقض. كل هذه الأشياء والتفصيلات ما لنا حاجة فيها، لأن الحقيقة أن النوم بذاته ليس بناقض، إنما هو مظنة للنقض، هو ليس بناقض إنما هو مظنة بالنقض، ومتى يكون ناقضا؟ إذا زال العقل معه، بحيث أن النائم لا يشعر بما حوله، يزول عقله، يغيب عقله، يصير مثل المجنون، لكن ما يسمى بالطبع جنون، يسمى نوم، بحيث أن عقله يغيب فلا يدرك ما حوله. قال شو الدليل؟ قلنا الدليل حديث العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، العينان وكاء السهم يعني الرباط اللي يربط السهم، والسهم مكان خروج الحدث اللي هو يعني مكان الشرج، مكان خلوص الريح، لأن الإنسان أكثر ما يحدث إذا كان نائم بالريح، الريح اللي تخرج منه، فإذا نام استطلق الوكاء، إذا نام يعني استطلق الوكاء، بدأ يعني يحدث ولا يدري، ما يشعر بالحدث. أما إذا كان الإنسان يشعر لو خرج منه حدث تبين له وشعر. ولذلك نجد أن الأحاديث في النوم منها أحاديث تعتبر ناقضة ومنها غدر. نجد أن الصحابة رضي الله كانوا ينامون وتخفق رؤوسهم ويسمع لهم شخير، ثم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهم نائمون ثم يقومون يصلون ويرحت بالضر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. فلو كان نومهم ناقض للوضوء لألزمهم بأن يتوضوا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحادث. تبين لنا أن مثل هذا النوم نوم هو نوم مع، وبعض الناس يختلفون يا أخوان، بعض الناس نومه خفيف جدا جدا خفيف، حتى لو شخر تجد أن لو تمشي نملة عنده انتبه، نملة تمشي شعر. فمثل هذا ما يعتبر نوم ناقض، ما يعتبر نوم ناقض لأنه يشعر بما حوله، ما نامت عيناه، ما بعد نامت عيناه، لكن إذا نامت عيناه زال عقله، إذا نامت عينه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان، قيد النوم بإيش؟ بالعينان، العينان وكأسه. فإذا نامت العينان تطلق الوضاء. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه نومه يعتبر ناقض الوضوء. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تنام عيناي ولا ينام قلبي، وهذا خاصية من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما الناس الآخرين فتنام عيونهم وتنام قلوبهم، تنام عيونهم وتنام قلوبهم. فالعبرة بنوم العين، فإذا نامت العين، إذا نامت العين عند ذلك زال العقل زوالا بحيث يستطلق ليش الوكاء. ولذلك المؤلف عبارة جميلة لما قال زوال العقل، فبقول زوال العقل يبين لنا العلة في النوم، يبين لنا العلة في النوم. كذلك أيضا فيها فائدة ثانية، أن يبين أن زوال العقل هو الناقض سواء كان بالنوم أو بغيره. ولذلك يدخل معنا عدة نواقض، يدخل معنا أولا النوم، ثانيا الإغماء، إذا أغمي على الإنسان ينتقل وضوء ولا ما ينتقل؟ ينتقل لأنه زال عقله. ثالثا البنج، إذا الإنسان أكل شيء يبنجه مثل البنج الماء، فهذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. إنسان خرج من العملية مبنج، فإن بس البنج على نوعين، بنج موضعي هذا لا يلزم منه نقض الوضوء، مثل إنسان مثلا يبنج إذا راح للدكتور الأسنان طبيب الأسنان بنج اللثة، فهل نقول هذا ناقض من نواقض الوضوء؟ لا، لأن تبليج اللثة العقل موجود وما زال العقل، فأنا أدري هل أحدث أو لم أحدث لأن معي. أو بعض الطب مثلا يصير عملية في الرجل يبنج الرجل أو يبنج اليد لكن العقل موجود، هذا البنج الموضعي لا يلزم منه زوال العقل ولا يلزم منه انتقاض الوضوء، لا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء لأنه يعتبر زوال الذي ليس في زوال العقل. النوع الرابع السكر، السكران إذا سكر شرب الخمر ينتقض الوضوء لأنه سكر زال عقله، فما يدري خاها من طاها، ما يدري عن شيء، يصير مثل الدجاج الصقر، ولذلك يعني لخبط. فمثل هذا أيضا ينتقض وضوء، شرب الخمر ينتقض وضوء يعني زال عقله. ومثله أيضا الجنون، ناخذ من نواقض الوضوء، سان جن لمدة ساعة أو ساعتين. ومثله أيضا المس، أن يصاب الناس، بعض الناس يصابون بالمس، مس من الجن، هذا ما يدري مسكين، ما يدري أين هو، فهذا أيضا قد يحدث وهو لا يشعر، فمثل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء لأن فيه زوال العقل. هذا رقم 7 أيضا من نواقض الوضوء في زوال العقل. كذلك مثله الخبال، الإنسان وهو نوع من الجنون لكن ليس جنون كامل. فهذه الأشياء كلها تدخل تحت قول المؤلف زوال العقل، ومنها رقم 9 أو 10 أيضا النوم، النوم رقم 10. فعندنا 10 نواقص كلها تدخل تحت قولنا إيش؟ زوال العقل. زوال العقل عندنا 10 نواقص، والخارج من السبيلين عندنا 12 ناقض من نواقض الوضوء تدخل تحت قولنا الخارج من السبيلين. قال المؤلف الرابع أو الثالث على القول الصحيح، وأكل لحم الجزور، وأكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور، إذن لابد يكون أكل وأن يكون لحم وأن يكون جزور. فإذا أكل لحم الجزور فإنه ينتقض وضوءه، ولحم الجزور المراد به لحم البعير. ولكن كلمة لحم هل يدخل فيها العصب ومثلا الكرش والمصران والكبدة؟ بعض الناس يأكل كبدة البعير وهي نية مثلا أو مطبوخ. نعم الصحيح أن يدخل، لأن كلمة لحم تشمل ذلك كله، كما أن كلمة لحم في باب الخنزير تشمل الخنزير. الله سبحانه وتعالى حرم علينا لحم الخنزير، يشمل جميع الخنزير مما هو لحم ومما هو كرش ومصارين وكبد، وكل ذلك تدخل في عموم قولنا لحم. فإذا أكل كرش البعير أيضا كذلك، إذا أكل مثلا مصارين أيضا. اختلف العلماء في لبن البعير، حليب البعير، وكذلك بول البعير. بول البعير هل يمكن أحد يشرب بول البعير؟ نعم. فقال كيف يشرب بول البعير؟ بول البعير نجس. وش الجواب؟ نعم. ها؟ إيه، أذن للعلنيين أنهم يشربون، وهذا دليل على أنه نجس ولا طاهر؟ طاهر، ما هو بنجس، وهو الصحيح. ولذلك مر علينا أنه ليس من النجسات بول مأكول اللحم مثل البعير والغنم، فليس بنجس، وأجبنا عن شبهة من يقول أنه نجس، واضح؟ فهو طاهر. اختلف العلماء في هذا، وهو البول واللبن والحليب، هل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء أو ليس بناقض؟ فمحل خلاف، لكن ظاهر النصوص يدل على أنه ليس بناقض. أولا لأن الصحابة إنما سألوا عن إيش؟ عن اللحم. قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. واللحم غير البول، غير اللبن، فهناك لبن وهنا لحم، ففرق بينهما. هذا أمر. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. والعرانيين ناس حديث عهد بجاهلية، فهم يجهلون مثل هذا الحكم ولا يعلمونه؟ ها؟ هذا الحكم يخفاهم ولا يعلمونه؟ يعني كون البول ينقض الوضوء وكون اللبن ينقض الوضوء يجهلون، توهم مسلمين ولذلك كفروا ونكسوا على أعقابهم وقتلوا رعاة وساقوا الإبل، فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا مخصر. فهل كان هذا منهم كفر وردة أو كان يعني معصية؟ محل خلاف. لكن هنا الشاهد إن هؤلاء حديث عهد بجاهلية، هم مسلمين وجوا للمدينة فأصابتهم الحمى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الإبل ويشربوا من أبوال. لا شك أنهم يكونون حديث عهد بجاهلية، فلا يمكن يعرفون الحكم في مسألة البول والغار. ومع ذلك هل قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شربتم فتوضوا ولا ما قالوا؟ ما قال لهم. فلو كان الوضوء ناقضا أو البول ناقضا لبينه، للذي له أن يبينه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فتبين لنا أن هذا الأمر الأظهر أنه ليس بنا. كذلك يلحق به ما يسمى بالمرق، مرق لحم الإبل أو الرز. إذا طبخنا مثلا مرقوق أو رز طبخناه بلحم الإبل وأكلنا هذا المرقوق وأكلنا هذا الرز، لكن ما أكلنا اللحم وشربنا المرق، هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه ما ينقض، لأن الذي ينقض هو اللحم. قالوا طيب نص هذا اللحم أو جزء من هذا اللحم تحلل وكان دخل في الرز ودخل في الموية المرق، فكنت قد أكلت جزءا منه. قلت نعم، ولكن النبي حدده بماذا؟ باللحم. والإنسان يدور مع النص حيثما دار، ولا دليل. ولا شك أن الناس كانوا يأكلون ما طبخ مع الإبل مع لحم الإبل، وما كان الرسول أمرهم بالوضوء، إنما أمرهم بالأكل بالوضوء إذا أكلوا لحم الإبل. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب المسح على الخفين، ذكر المؤلف المسح على الجبيرة. وأذكر أننا وقفنا على المسح على العمامة والمسح على العمامة وعلى الرأس. طيب، نسأل بعض الأسئلة. ما هي الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟ من يعرف الفروق بينهما؟ نعم. ايه، نعم نعم. الخف اشترط فيه الطهارة، والجبيرة لا يشترط فيه. نعم. بعد، الخف فيه مدة والجبيرة ما فيها مدة. مش بعد؟ ها، كمل. ها، الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، والخف لا يمسح عليه إلا الحدث الأصغر. مش بعد؟ ها؟ نعم. الجبيرة يشترط أن تكون على قدر الحاجة وأن تكون للحاجة، أما الخف لا يشترط هذا. نعم. ها؟ يعني الخف مختص بالقدم، والجبيرة ما هي مختصة بالقدم، تكون بأي مكان، تكون بالقدم، تكون باليد، تكون بأي مكان، أحيانا تكون بالوجه. إيش بعد من الفروق أيضا؟ نعم، يمسح عليها الجبيرة، يمسح عليها جميعها من أولها لآخرها، ما يترك شيء مكانه. والخف لا يمسح عليه إلا على الظاهر، ظاهر الخف يمسح بأطراف الأصابع. إيش بعد؟ نعم، من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف، هناك فروق. وش بعد؟ نعم، ها ها، نعم. الجورب اشترط فيه المسح والخفين، اشترط فيهما أن يلبس على طهارة، والجبيرة لا يشترط فيها الطهارة. مش بعد؟ بعد فروق كثيرة ذكرناها لكم. ها، أن الخف يشترط فيه أن يكون طاهرا، ما يكون نجس، لا نجس عينا ولا نجس حالا أو حكما. أما الجبيرة ما يشترط فيها الطهارة، قد تكون نجسة على رأي من يرى مثلا أن الدم ينجس، يعني رأي من يرى أن الدم، فغالب الجبائر تكون فيها الدم، مثلا اللفافة الجرح يخرج منه دم، لأنها مسح ضرورة، مسح ضرورة، هي مسح ضرورة، مسح ضرورة، مهم مثل مسح الخف. كذلك من الفروق أيضا اللي ما ذكرتوها، أن الجبيرة يشترط أن تكون على قدر الحاجة، يعني تكون على ما تزيد، هي مسألة الحاجة، هذه مسألة ثانية. مسألة أن الخوف للجبيرة للحاجة أو للضرورة، الخوف ليس يشترط الحاجة، أحيانا يلبس الإنسان مو محتاج ويمسح عليه، هذه مسألة ثانية غير المسألة اللي معنا. المسألة معنا أن يكون الجبيرة على قدر الحاجة، يعني كان الجرح في الأصبع ما يحط الجبيرة على الأصبع وعلى اليد وعلى المرفق، لا، تكون على قدر الحاجة، على قدر الأصبع المجروح. ولذلك ينبه الأطباء والممرضين إنهم ما يزيدون على قدر الحاجة في الجبيرة، أو في اللفافة. أما الخف لا، الخف ما نشترط فيه قدر الحاجة، يعني ما دام أنه غطى المكان الواجب يمسح عليه، أما إذا كان ما يغطي المكان الواجب ما يمسح عليه. إذا كان ما يغطي لذلك الكنادر ما يمسح عليها لأنها ما تغطي القدر الواجب، ما تسمى خف الكنادر، ما تسمى النعال أيضا ما تسمى خف، ما يمسح عليها لأنها ما غطت المكان أو ما كانت في مكان مغطي له كاملا. أما الخف الذي يكون بحيث أنه يغطي الكعبين يعني ويشرع في الساق، يعني يغطي الكعبين وجزء من الساق، هذا هو اللي يمسح عليه، مثل الشراب. لكن لو كان الشراب قصير، شراب مثلا مثل الشراب اللي يكون على مستوى الأصابع فقط، مثل اللي يسمونها مثلا ترنجة أو ما يسمونها، هذه اللي تصير تغطي نصف الساق نصف القدم، هذا ما يمسح عليه ولو كانت مصنوعة من خرقة أو من ما يمسح عليه. وهنا سؤال يقول: إذا توضأت ثم لبست الشراب ثم خلعته ثم لبسته هل يجب الوضوء؟ إذا توضأ الإنسان ثم لبس الشراب ثم خلعه وهو لا يزال على طهارة، طهارة الماء لا يزال عليها، فإنه لا بأس أن يمسح عليه لأنه لبس على طهارة. لو يخلع 10 مرات يعني توضأ وضوء كامل، وضوء ماء، ثم خلعه ثم لبسه ثم خلعه ثم لبسه ثم خلعه ثم لبسه ثم خلعه ثم لبسه، فآخر لبسه ما دام لابسه على طهارة، لبسه على طهارة ماء، فإنه يمسح عليه ولا شيء عليه. إذا انتهت مدة المسح وأنا على وضوء هل يصلي بالشراب أم يخلعه؟ إذا انتهت مدة المسح وهو على وضوء سواء خلع الشراب اللي مسح عليه أو لبسه فالأمر سيان، له أن يصلي إذا توضأ وانتهت المدة، لأن انتهاء المدة لا يلزم منه انتهاء الطهارة كما ذكرنا لكم. ليس من نواقض المدة، ليس من نواقض الوضوء انتهاء المدة كما ذكرنا في الدرس السابق. بقي عندنا الآن المسح على، ذكرنا المسح على العمامة وذكرنا أن المسح على العمامة أيضا رخصة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله صفتين، له صفتين. الصفة نعم إذا مسح عليه وخلعه ما يمسح عليه ثاني إذا كان طهارة مسح، لكن الكلام إذا غسل رجله غسل بالماء طهارة ماء ثم خلعه ثم لبسه أو لبس نوع ثاني أو غيره بأنواع ثانية ما عليه شيء، يعني لا يزال على طهارة الماء، لكن لو مسح عليه فخلعه ما يمسح عليه ثاني إذا خلع، هذا شيء ثاني، لابد يكون طهارة ماء إذا أحدث. أما إذا كان على طهارة فما يضر الخلع، إذا كان لا يزال على طهارة. لكن مثلا إنسان مسح على الخلع على الخف أو على الجراب ثم لما مسح خلعه ثم أحدث ثم لبسه مرة أخرى ما يمسح، لأنه ما هو على طهارة، لبسه على غير طهارة، لبسه على غير. لكن إنسان مثلا مسح عليه ثم احتاج أن يعني يخلع الشراب ثم يلبسه وهو لا يزال على طهارة ما أحدث، هذا إن شاء الله ما عليه. واضح؟ نعم، فرق بين أنه يحدث وفرق أنه ما يحدث. واضح؟ إذن عندنا مسح على العمامة ذكرناه في الدرس السابق، وأن الصفة فيه على أمرين الثابت عن رسول الله: إما أن يمسح على العمامة من دون الرأس، وهذا إذا كانت العمامة مغطية للرأس، وإما أن يمسح على العمامة وجزء من الرأس، مثل لو كان العمامة مغطية أسفل الرأس والناصية مكشوفة رأس يتبصر فيمسح، وهذا ثابت لحد المغيرة الرسول مسح على العمامة على الناصية وعلى العمامة، مسح على الناصية والعمامة، فإذا كان جزء من الرأس مكشوف فإنه يمسح عليه ويمسح على العمامة، وإذا كانت الرأس العمامة مغطية لجميع الرأس فيكتفي في المسح على العمامة فقط، فيقوم مقام المسح على الرأس. والعمامة لابد تكون عمامة ولا يشترط لها شروط على الصحيح، لا يشترط أن تكون ذؤابة، بعض الناس يشترط أن تكون ذؤابة هذا ما في دلائل عليه، ولا يشترط أن تكون محنكة، يعني محنكة تكون تدور على الحنك تجي من تحت اللحية، ما يشترط أن تكون محنكة، ما هو هذا الشرط، بل ما دامت تسمى عمامة وتعرف أنها عمامة معروفة في العرف أنها عمامة وتسمى عمامة في العرف فإنها تعتبر عمامة يصح المسح عليها. لكن مثلا نجد مثل الطاقية، الطاقية ما تسمى عمامة، كذلك الغطرة والشماغ ما يسمى عمامة، فهذا ما يمسح عليه، فما يمسح عليه إلا ما يسمى عمامة وما يعرف بأنه عمامة. والعمامة معروفة هي الخرقة التي تلف على الرأس، تلف وتكور على الرأس، تكون مثل الكورة وتلف دائرة ودائرتين وثلاث، هذه على الرأس، فإن المسح عليها وارد في السنة وثابت في السنة وهو يغني عن المسح على الرأس. كذلك أيضا المسح على الخمار، الخمار للمرأة، الخمار على المرأة يجوز أن تمسح عليه المرأة، الخمار على المرأة يجوز أن تمسح عليه، وهذا أيضا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخمار بالنسبة للمرأة، فتمسح عليه. والخمار هو الذي يغطي الرأس والرقبة، الغدفة أو المسفع أو ما يسمى بالجلاب الجلاليب التي تغطي الرأس والرقبة، يعني تصير دائرة على المرأة، على وجه المرأة يصير وجهه هو المكشوف فقط، هذا يسمى خمار. فالمرأة يجوز لها تمسح عليه، يجوز لها أن تمسح عليه، وهذا ثابت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وألحق به بعض العلماء الحنة، الحنة أو بعض الصبغ التي تجعلها المرأة على رأسها التي لها جرم، التي لها جرم تحتاج تقعد بالرأس يوم أو يومين، بعض النساء يحط الحنة على رأسه ويبس على الرأس يصير له يوم أو يومين، فهذا يجوز. أو بعض مثلا بعض الناس المريض ويحتاج أن يصبغ على رأسه ببعض الأدوية من المصنوعة من يعني حنة وغيره وبعض الأدوية، فبعض الناس يحتاج، حتى لو كان رجل وصبغ على رأسه وأصبح الرأس ملبد فإنه يمسح به. دليل ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم فإنه لبد رأسه، لبد رأسه، يضع المحرم في القديم يجعل على الرأس لبادة، ما لبادة هي شيء مادة تصنع من الصمغ ومن أشياء توضع على الرأس عشان الرأس ما يطير وما يكون الرأس مليء أو يعني سبب لدخول الهوام والأمراض خاصة في القديم، فهم يحتاجون إلى هذا الشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لبد رأسه لما أحرم، ولا شك أنه كان ملبدا رأسه إلى أن حل من إحرامه. وهذا تعرفون أن السفر من مكة من المدينة إلى مكة والبقاء في مكة يحتاج إلى أيام، ربما 10 أيام 5 أيام، كل هذه الأيام والرسول ملبد رأسه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه سوف يتوضأ ويحتاج إلى الوضوء في هذه المدة كلها، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه وهو ملبد، يمسح على رأسه وهو ملبد. وهذا دليل على أن الرأس إذا لبد واحتاج الإنسان إلى يلبده بشيء يثبته لا يطير، خاصة المنول عندهم شعور طويلة، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم له ضفائر وكان له شعر طويل يصل إلى شحمة أذنه وأحيانا ينزل إلى كتفيه، فإذا كان الشعر طويل واحتاج إلى الإنسان يلبده فإنه يمسح على هذه اللبادة وتكون كالمسح على الرأس ويغني عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء، المؤلف بعدما بين لنا الوضوء وأحكامه بين ما ينقضه، بين ما ينقضه حتى يعرف الإنسان متى يجب عليه الوضوء ومتى يتوضأ. والنواقض جمع ناقض، والناقض هو المبطل للطهارة، ونواقض مجموعة على فواعل، ويقال إن فواعل تجمع الجموع التي لغير العاقل، لغير العاقل تجمع على فواعل، والعاقل يعني ما يجمع على فواعل. عندنا إذا بغينا نجمع العاقل فنجمعها على فواعل، فعندنا هذه نواقض الوضوء. والوضوء عرفنا ما هو الوضوء، وهي الطهارة التي ترفع الحدث، وعرفنا أن هناك فرقا بينه إذا كان بالضم أو كان بالفتح. قال: وهي يعني النواقض الوضوء هي أولا الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج، أنتم تعرفون إن كلمة الخارج هي عامة ولا خاصة؟ إيش تقولون؟ ها؟ عامة. وليش عامة؟ لأنه معرف أو دخلت عليه الألف واللام مفرد، دخلت عليه الألف واللام التي للجنس للاستغراق، فتشمل أي خارج من السبيلين، والسبيلين أيضا عام فتشمل جميع السبيلين. والسبيلين المراد بهما مخرج البول ومخرج الغائط، مخرج البول والغائط، فأي شيء يخرج منهما يعتبر ناقض الوضوء. تعالوا نعد اللي يخرج منهما. أولا البول، هذا ناقض الوضوء. ثانيا الغائط، هذا ناقض الوضوء. ثالثا الولد، الولد يخرج من السبيلين ولا ما يخرج؟ المرأة إذا أضنت خرج الولد، إذن الولد أيضا ناقض من نواقض الوضوء. رابعا المني، المني يخرج من السبيلين ولا ما يخرج؟ يخرج، إذن هو ناقض من نواقض الوضوء، فإذا خرج المني ينقض الوضوء. لكن المني فيه أمر ثاني، ينقض الوضوء أيضا ويلزم منه الاغتسال، فهو موجب للحدث الأصغر وموجب للحدث الأكبر. وهنا قاعدة، كل ما أوجب الحدث الأكبر أوجب الحدث الأصغر، كل ما أوجب الحدث الأكبر أوجب الحدث الأصغر ولا عكس، ولا عكس، يعني ليس كل ما أوجب الحدث الأصغر أوجب الحدث الأكبر، لكن كل ما أوجب الحدث الأكبر أوجب الحدث الأكبر. عندنا رقم خمسة مما يخرج من السبيلين المذي، المذي هذا أيضا ينقض الوضوء. المذي وهو الماء اللزج الذي يخرج الشهوة، إذا تحركت شهوة الإنسان خرج منها هذا الشيء، هذا أيضا ويخرج من الرجل والمرأة جميعا، فهذا أيضا ناقض الوضوء. رقم ستة الودي بالواو، الودي أيضا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء هذا الودي وهذا المني كلها أيضا تنقض الوضوء، هذه من نواقض الوضوء. هذا رقم ستة. رقم سبعة الحيض وهو الدم الذي يصيب النساء، هذا أيضا ينقض الوضوء، هذا الناقض السابع من نواقض الوضوء، وهو أيضا ناقض موجب للحدث الأصغر وموجب للحدث الأكبر. رقم ثمانية الريح، الريح اللي تخرج من السبيلين أيضا ناقض للوضوء. رقم تسعة الاستحاضة، الاستحاضة غير الحيض، الحيض دم موجب للحدث الأكبر، والاستحاضة لا، دم يخرج من فرج المرأة بسبب مرض يصيبها لكنه ما يوجب الحدث الأكبر، يوجب الحدث الأصغر. رقم عشرة النفاس وهو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة، وهذا موجب للحدث الأكبر وموجب للحدث الأصغر، موجب للحدث الأكبر وموجب للحدث الأصغر، هذا رقم عشرة. رقم 11 أيضا قالوا الرطوبة اللي تخرج من فرج المرأة أو من دبر قبل الرجل، من ذكر الرجل، الرطوبة هذه اللي تخرج أيضا موجبة للحدث. وكذلك قالوا رقم 12 الشيء الثقيل الذي يخرج من دبر الرجل، مثل إنسان لو بلع برجول، تعرف البرجول وتعرفونه، المصقال هذا، المصقال المدور المصنوع من زجاج، لو الإنسان بلعه ثم خرج عادة يخرج صافي، ما فيه شيء، ما فيه لا غائط ولا شيء، نظيف 100%. يلزم منه الحدث ولا ما يلزم منه؟ يلزم الحدث، حتى لأنه داخل في عموم قولنا الخارج من السبيلين، يلزم منه الحدث ما دام خرج. اختلفوا في الريح التي تخرج من القبل، بعض الناس يخرج الريح من عنده، من الدبر، تخرج من القبل، بعض الناس يخرج ريح، تخرج ريح من القبل، يعني من ذكر الرجل ومن فرج المرأة، وخاصة فرج المرأة. هل هذه الريح موجبة للحدث؟ محل خلاف، محل خلاف. والأقرب أنها لا توجب الحدث، الغرب أنها ما تخرج الخلق، لأن هذا مو موطن معتاد لخروجها، وخروجها لا يكون من الجوف، إنما خروجها من يعني القبل، من قريب منه، ولا يعتبر خروج من الجوف بحيث يلزم منه نقض الوضوء. هذا الأقرب في الريح التي تخرج من القبل أنها لا تخرج. وكذلك إذا اختلفوا في الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة هل هي موجبة للحدث أو لا، محل خلاف. منهم من يراها موجبة للحدث لأنها داخلة في عموم الخارج من السبيلين، ومنهم من لا يرى أنها موجبة للحدث لأن خروجها ليس من الجوف، إنما خروجها بسبب العرق الذي يخرج وتعرق يكون، فمثله مثل التعرق الذي يكون من خارج الجسم لا يلزم منه الحدث. إذن عندنا قاعدة هنا، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. اختلفوا في أمرين، في الريح التي تخرج من الدبر من القبل، وكذلك الريح والرطوبة التي تخرج من القبل هل هي موجبة أو لا، على خلاف. والأقرب عدم نقضها. ولذلك أنا أريد يا أخوان تعرفون مقدار علم الشيخ عبد الرحمن ودقة عبارته، فيجيب عبارة جميلة تدل على سعة علمه. قال: الخارج من السبيلين مطلقا. كلمة مطلقا هذه خلتنا ندخل في حوالي متاهات، خلتنا نأتي بكم نوع، ب12 نوع كلها من نواقض الوضوء دخلت في قولنا مطلقا، دخلت في قولنا مطلقا. ثم قال رحمه الله تعالى: والدم الكثير ونحوه. الدم الكثير ينقض الوضوء سواء خرج من السبيلين أو خرج من غيرهما. مثال ما خرج من غيرهما: الخارج من الأنف ويسمى الرعاف، إذا أرعف الإنسان رعاف كثير، أما إذا كان نقطة أو نقطتين ما يضر، فهذا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. ومثله أيضا الجرح، لو إنسان مثلا جرح بيده أو برجله أو في أي مكان من جسده فخرج منه دم كثير، كذلك هذا ينقض الوضوء. الخارج الكثير من الجسم ينقض الوضوء، الدم الكثير. ولذلك المؤلف فيها بعبارة قوية، قال: الدم الكثير. كلمة الدم وش تعني؟ تعني العموم ولا لا؟ يعني أي دم خرج من الجسم بس بشرط أن يكون إيش؟ كثيرا. قال كذا. طيب هنا قاعدة، كلمة كثير، كلمة كثير هل نرجع فيها للعرف ولا نرجع فيها للتقدير؟ نرجع فيها للعرف، لأن تدخل قاعدة كل ما لم يحدد في الشريعة يرجع في تحديده إلى العرف. فإذا مراد المؤلف بالكثير أي الكثير عرفا. ثم قال: ونحوه. نحو الدم، مثل نحو الدم مما يخرج من الجسم وهو كثير، مثل مثلا الصديد، لو إنسان عنده جرح يخرج منه صديد كثير، جرح يخرج منه صديد كثير، هذا ينقض الوضوء لأنه كثير وخارج من الجسم. فكل ما كان نحو الدم فإنه ينقض الوضوء. مثله أيضا القيء، القيء نحو الدم، مثل إنسان يعني استقاء فخرج منه قيء كثير. وش نعرف الكثير؟ كيف نعرف أنه كثير؟ إذا رجعنا للعرف. أما إنسان مثلا تغر، يوم تغر طلع منه قيء بسيط، يعني طلع منه شيء من الطعام من تغرته، بعض الناس إذا تغر وشبعت طلع شيء طعام، فنقول هذه التغرة التي أخرجت شيئا من الطعام لا تنقض الوضوء، لأن من شرط الخارج من غير السبيلين أن يكون كثيرا. بعضهم يعبر عنه يقول: من نواقض الوضوء الناقض الساري الخارج من غير السبيلين إذا كان كثيرا. الخارج من غير السبيلين إذا كان كثير فإنه ينقض الوضوء. فهذا يشمل القيء ويشمل الدم ويشمل الصديد ويشمل ما كان نحوه من ذلك، فإنه يدخل من هذا الشيء. حتى ربما على هذه القاعدة الدموع لو كانت كثيرة جدا قالوا ينقض الوضوء، ومثلا القيح اللي يخرج من الأذن الصديد اللي يخرج من الأذن إذا كان كثير يكون ينقض الوضوء. وكذلك مثلا يعني كرمكم الله المخاط الذي يخرج من الأنف الكثير يعتبر أيضا ناقض. لكن الصحيح في هذه المسألة أن هذا ليس منه شيء ناقص، كل هالأشياء ذي ما فيها ناقص، هذا القول الصحيح. وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره أيضا شيخ محمد، وهو اختيار المحققين، أن كل شيء يخرج من غير السبيلين سواء كثيرا أو قليلا فلا ينقض الوضوء، لا الجروح التي يخرج منها الدم ولا الرعاف ولا غيره. قالوا بس عندنا دليل، عندنا دليل يدل على أن الخارج الكثير ينقض الوضوء. قلنا إيش دليلكم؟ قالوا دليلنا أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من خرج منه شيء أو نحو هذا بحديث بهذا العبارة أو أحدث وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه وليخرج، يضع يده على أنفه هكذا ويخرج، يوهم الناس أنه قد أرعف، أنه طلع فليش من خشم ورعاف، فاخترك الصلاة من أجل أنه خرج منه ناقض من نواقض الوضوء وهو الرعاف. وإلا لما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلا دليل على أن الرعاف من نواقض الوضوء. وقالوا عندنا حديث آخر في القيء أن من يعني اشتقى فليتوضأ، وقالوا في ذكر في هذا أحاديث كثيرة. قال كل هذا دليل على أن من نواقض الوضوء القيء. قالوا والدليل على الدم أن عمر لما طعن ترك الصلاة لما خرج منها الدم. قالوا وهو أيضا مقيس وملحق بقضية الرعاف، ملحق بكذب. فإذا هذه عدة أدلة لهم، ولا نريد نتوسع لها لأن عندنا ندرس مختصر ما نريد نتوسع. فنقول كل هذه الأدلة اللي ذكروها إما أنها غير صحيحة وإما أنها غير صريحة. أما حديث القيء فهو غير صحيح، وكذلك ما ذكر في حديث الرعاف فهي غير صحيحة. أما الحديث اللي ذكروه أن من أصابه شيء فيضع أنفه هذا حديث صحيح، لكن ما هو بصريح، ما هو بصريح في الدلالة على أن القيء على أن الرعاف ناقض من نواقض الوضوء. لماذا؟ لأجل أن الإنسان إذا أصابه الرعاف فهو الآن يحتاج إلى علاج نفسه ويحتاج إلى أن ينشغل. الإنسان إذا أصابه الرعاف يبي ينتبه للصلاة ولا ينتبه للرعاف؟ يبي ينتبه للرعاف، أصابه شغل يمنعه من استمرار الصلاة، فلزم على ذلك أن يذهب لعلاج نفسه بإيقاف هذا الدم. فلا يلزم منه أن يكون هذا الدم ناقض بسبب الرعاف، يعني لا يلزم من خروجه من الصلاة لأجل الرعاف أن يكون ناقضا، لأن الإنسان قد يخرج من الصلاة لشغل أصيبه غصب عليه وأمر يصيبه فيخرج من الصلاة لأجل ذلك، وربما يقطعها لأجل ذلك. مثل لو إنسان وجد إنسان مثلا يغرق وهو يصلي، إن أكمل صلاته مات الغريق، يقول يجب عليك أحيانا يجب عليك أن تقطع صلاتك وتنقض عن الغريق. هل هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟ إذا وجد غريق فإنه من نواقض الوضوء أن يعتبر هذا ناقض؟ لا، لكن الآن أصابه شغل يمنعه من استمرار صلاته، فهذا المراد في تفسير الحديث واضح. فتبين لنا أن الأحاديث التي استدلوا بها إما أن تكون غير صحيحة وإما أن تكون غير صريحة. والذي هو صريح هو الحديث الذي يضع على أنفه يضع يعني يده على أنفه فيخرج، هذا ما فيه صلاح، ما فيه صلاح عليه. فبذلك الصحيح أنه لا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء لا الدم ولا الرعاف ولا القيء، ولا كذلك أيضا ما اختاره بعض الحنفية أن الضحك ناقض من نواقض الوضوء، أن الإنسان إذا ضحك في الصلاة فيعتبر ناقض من نواقض الوضوء. نقول لا، أما حديث القهقه فحديث ضعيف استدلوا ما يصح، حديث القهقه حديث ضعيف ولا يصح الاعتماد على الحديث الضعيف في مثل هذا. فتبين لنا، وهذا الأمر أيضا كما أشار إليه المحشي هو اختيار أيضا المؤلف في المختارات الجلية. قال المؤلف في المختارات الجلية: والصحيح أن الدم والقيء لا ينقض الوضوء، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاختيارات، كتابه الاختيارات. فإذا رأينا أن المؤلف أيضا رجع عن هذا القول، رجع عن هذا القول وهو اعتبار الدم ناقض من نواقض الوضوء، وكذلك اعتبار القيء ناقض من نواقض الوضوء. الصحيح أن الدم والقيء ولا غيره مما يخرج من البدن أنه ليس ناقض من نواقض الوضوء. بقينا في أمر: إذا كان البول والغائط يخرج من غير السبيلين، إذا كان البول والغائط، البول والغائط مشكل نجس، فإذا كان يخرج من غير السبيلين مثل هذا، هذا في مثل المريض الذي يوضع له كيس في بطنه. بعض الناس في المرضى فيفتح له في فتحة في بطنه يخرج منها البول والغائط، يخرج منها البول والغائط، فهل يعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء خروجه؟ نقول مثل هذه الصورة غالبا الناس في هذه الحالة في حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فمثل هذا المريض الذي يخرج منه البول والغائط من السبيلين أو من غير السبيل ولا يتحكم فيها، فإنه لا بد أن يصلي، ويصلي على حسب حاله ولو كانت النجاسة تخرج منه. فمثله مثل صاحب سلس البول، يتوضأ عدة صلاة ثم يصلي على حسب حاله لأنه مريض، لأنه مريض. وهذا مثله أيضا الإنسان الذي يوضع فيه أنبوب في دبره أو أنبوب في ذكره أو في قبلها إذا كانت امرأة، فتجد هذا الأنبوب يخرج منه البول دائما ما ينقطع. بعض الناس المرضى يوضع في ذكره أنبوب، وهذا الأنبوب البول يخرج كل لحظة 24 ساعة ما يقف البول يخرج، فهذا يعني مريض. فمثله أن يتوضأ على حسب حاله ثم يصلي مثله مثل صاحب سلس البول، مثل صاحب سلس البول، فلا يعتبر هذا يعني، وإن اعتبر ناقض لكنه هو في حالة المرض يصلي على حسب حاله. قال المؤلف: ومن الناقض الثاني، أن النقض الأول الثالث حنا ألغيناه، ناقض الثالث حنا الدم، وهذا اختيار المؤلف ما يعتبر ناقض. فنأتي للناقض الثاني: زوال العقل بنوم أو غيره. وأنا أعجبني المؤلف بسعة علمه، المؤلف ما قال نوم، ها؟ ما قال النوم من نواقض الوضوء، قال زوال العقل. فيها فائدتين، فيها كم فائدة؟ فئتين. أولا يبين لنا ما هي العلة في كون النوم ناقضا، وش العلة في كون النوم ناقضا؟ هل هو مجرد النوم ولا شيء ثاني؟ وش تقولون؟ زوال العقل، هذه العلة. المؤلف يبين لنا أن النوم يعتبر ناقض لزوال العلم العقل، ولذلك نرتاح في مسألة الخلاف الموجود في النوم. لو رجعت الكتب الفقه وكتب الحديث تجدون خلاف طويل جدا في النوم، منهم من قال إن مجرد النوم ناقض، ومنهم من قال بشرط أن ينسدح وبشرط أن يضطجع، فإذا ما اضطجع فلا يعتبر، ومنهم من قال بشرط أن يكون متمكنا، فإن كان غير متمكن لا يعتبر ناقض، ومنهم من قال بشرط أن يكون متكئ، فلو نام وهو غير متكئ لا يعتبر ناقض. كل هذه الأشياء والتفصيلات ما لنا حاجة فيها، لأن الحقيقة أن النوم بذاته ليس بناقض، إنما هو مظنة للنقض، هو ليس بناقض إنما هو مظنة بالنقل، ومتى يكون ناقضا؟ إذا زال العقل معه، بحيث أن النائم لا يشعر بما حوله، يزول عقله، يغيب عقله، يصير مثل المجنون، لكن ما يسمى بالطبع جنون، يسمى نوم، بحيث أن عقله يغيب فلا يدرك ما حوله. ولو قال شو الدليل؟ قلنا الدليل حديث العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، العينان وكأسة يعني الرباط اللي يربط السهم، والسهم مكان خروج الحدث اللي هو يعني مكان الشرج، مكان خلوص الريح، لأن الإنسان أكثر ما يحدث إذا كان نائم بالريح، الريح اللي تخرج منه. فإذا نام استطلق الوكاء، إذا نام يعني استطلق الوكاء، بدأ يعني يحدث ولا يدري، ما يشعر بالحدث. أما إذا كان الإنسان يشعر لو خرج منه حدث تبين له وشعر. ولذلك نجد أن الأحاديث في النوم منها أحاديث تعتبر ناقضة ومنها غيرها. نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون وتخفق رؤوسهم ويسمع لهم شخير، ثم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهم نائمون، ثم يقومون يصلون ويحط بالضبط، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. فلو كان نومهم ناقض للوضوء لألزمهم بأن يتوضوا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحادث. تبين لنا أن مثل هذا النوم نوم هو نوم مع، وبعض الناس يختلفون يا أخوان، بعض الناس نومه خفيف جدا جدا خفيف، حتى لو شخر تجد أن لو تمشي نملة عنده انتبه، نملة تمشي شعر. فمثل هذا ما يعتبر نوم ناقض، ما يعتبر نوم ناقض، لأنه يشعر بما حوله، ما نامت عيناه، ما بعد نامت عيناه، لكن إذا نامت عيناه زال عقله، إذا نامت عيناه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان، قيد النوم بإيش؟ بالعينان، العينان وكأسة. فإذا نامت العينان تصدق الوضع. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه نومه يعتبر ناقض الوضوء. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تنام عيناي ولا ينام قلبي، وهذا خاصية من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما الناس الآخرين فتنام عيونهم وتنام قلوبهم، تنام عيونهم وتنام قلوبهم. فالعبرة بنوم العين، فإذا نامت العين، إذا نامت العين عند ذلك زال العقل زوالا بحيث يستطلق ليش الوكاء. ولذلك المؤلف عبارة جميلة لما قال زوال العقل، فبقوله زوال العقل يبين لنا العلة في النوم، يبين لنا العلة في النوم. كذلك أيضا فيها فائدة ثانية، أن يبين أن زوال العقل هو الناقض سواء كان بالنوم أو بغيره. ولذلك يدخل معنا عدة نواقض، يدخل معنا أولا النوم، ثانيا الإغماء، إذا أغمي على الإنسان ينتقل وضوءه ولا ما ينتقل؟ ينتقل، لأنه زال عقله. ثالثا البنج، إذا الإنسان أكل شيء يبنجه مثل البنج الماء، فهذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، إنسان خرج من العملية مبنج. فإن بس البنج على نوعين، بنج موضعي هذا لا يلزم منه نقض الوضوء، مثل الإنسان مثلا يبنج إذا راح الدكتور الأسنان طبيب الأسنان بنج اللثة، فهل نقول هذا ناقض من نواقض الوضوء؟ لا، لأن تبليج اللثة العقل موجود وما زال العقل، فأنا أدري هل أحدث أو لم أحدث، لأن معي. أو مع الطب مثلا يصير عملية في الرجل يبنج الرجل أو يبنج اليد، لكن العقل موجود. هذا البنج الموضعي لا يلزم منه زوال العقل ولا يلزم منه انتقاض الوضوء، لا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، لأنه يعتبر زوال الذي ليس في زوال العقل. النوع الرابع السكر، السكران إذا سكر شرب الخمر ينتقض الوضوء، لأنه سكر زال عقله، فما يدري خاها من طاها، ما يدري عن شيء، يصير مثل الدجاج الصقر، ولذلك يعني لخبط. فمثل هذا أيضا ينتقض الوضوء، شرب الخمر ينتقض الوضوء يعني زال عقله. ومثله أيضا الجنون، ناقض من نواقض الوضوء، كان جن لمدة ساعة أو ساعتين. ومثله أيضا المس، الإصابة، الناس بعض الناس يصابون بالمس، مس من الجن، هذا ما يدري مسكين، ما يدري أين هو، فهذا أيضا قد يحدث وهو لا يشعر. فمثل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، لأن فيه زوال العقل. هذا رقم 7 أيضا من نواقض الوضوء في زوال العقل. كذلك مثله الخبال، الإنسان وهو نوع من الجنون لكن ليس جنون كامل. فهذه الأشياء كلها تدخل تحت قول المؤلف زوال العقل، ومنها رقم 9 أو 10 أيضا النوم. النوم رقم 10. فعندنا 10 نواقص كلها تدخل تحت قولنا إيش؟ زوال العقل. زوال العقل عندنا 10 نواقص. والخارج من السبيلين عندنا 12 ناقض من نواقض الوضوء تدخل تحت قولنا الخارج من السبيلين. قال المؤلف الرابع أو الثالث على القول الصحيح: وأكل لحم الجزور. وأكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور، إذا لابد يكون أكل وأن يكون لحم وأن يكون جزور. فإذا أكل لحم الجزور فإنه ينتقض وضوءه. ولحم الجزور المراد به لحم البعير، ولكن كلمة لحم هل يدخل فيها العصب ومثلا الكرش والمصران والكبدة؟ بعض الناس يأكل كبدة البعير وهي نية مثلا أو مطبوخ. نعم، الصحيح أن يدخل، لأن كلمة لحم تشمل ذلك كله، كما أن كلمة لحم في باب الخنزير تشمل الخنزير. الله سبحانه وتعالى حرم علينا لحم الخنزير، يشمل جميع الخنزير مما هو لحم ومما هو كرش ومصارين وكبد، وكل ذلك تدخل في عموم قولنا لحم. فإذا أكل كرش البعير أيضا كذلك، إذا أكل مثلا مصارين أيضا. اختلف العلماء في لبن البعير، حليب البعير، وكذلك بول البعير. بول البعير هل يمكن أحد يشرب بول البعير؟ نعم. فقال كيف يشرب بول البعير؟ بول البعير نجس. وش الجواب؟ نعم، ها؟ إيه، أذن للعلنيين أنهم يشربون، وهذا دليل على أنه نجس ولا طاهر؟ أنه طاهر ما هو بنجس، وهو الصحيح. ولذلك مر علينا أنه ليس من النجسات بول مأكول اللحم مثل البعير والغنم، فليس بنجس، وأجبنا عن شبهة من يقول أنه نجس، واضح؟ فهو طاهر. اختلف العلماء في هذا، وهو البول واللبن والحليب هل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء أو ليس بناقض؟ فمحل خلاف، لكن ظاهر النصوص يدل على أنه ليس بناقض. أولا، لأن الصحابة إنما سألوا عن إيش؟ عن اللحم. قالوا: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. واللحم غير البول، غير اللبن، فهناك لبن وهنا لحم، ففرق بينهما. هذا أمر. الثاني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. والعرانيين ناس حديث عهد بجاهلية، فهم يجهلون مثل هذا الحكم ولا يعلمونه؟ ها؟ هذا الحكم يخفاهم ولا يعلمونه؟ يعني كون البول ينقض الوضوء وكون اللبن ينقض الوضوء يجهلونه، فهم مسلمين ولذلك كفروا ونكسوا على أعقابهم وقتلوا رعاة وساقوا الإبل، فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. واختلف هل كان هذا منهم كفر وردة أو كان يعني معصية، محل خلاف. لكن هنا الشاهد إن هؤلاء حديث عهد بجاهلية، فهم مسلمين وجوا للمدينة فأصابتهم الحمى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الإبل ويشربوا من أبوال. لا شك أنهم يكونون حديث عهد بجاهلية، فلا يمكن يعرفون الحكم في مسألة البول والغاز. ومع ذلك هل قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم فتوضوا؟ ولا ما قال لهم؟ ما قال لهم. فلو كان الوضوء ناقضا أو البول ناقضا لبينه، للذي له أن يبينه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فتبين لنا أن هذا الأمر الأظهر أنه ليس بناقض. كذلك يلحق به ما يسمى بالمرق، مرق لحم الإبل أو الرز. إذا طبخنا مثلا مرقوق أو رز طبخناه بلحم الإبل، وأكلنا هذا المرطوب وأكلنا هذا الرز لكن ما أكلنا اللحم وشربنا المرق، هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه ما ينقض، لأن الذي ينقض هو اللحم. قالوا طيب نص هذا اللحم أو جزء من هذا اللحم تحلل وكان دخل في الرز ودخل في الموية المرق، فكنت قد أكلت جزءا منه. يقول نعم، ولكن النبي حدده بماذا؟ باللحم. والإنسان يدور مع النص حيثما دار، ولا دليل ولا شك أن الناس كانوا يأكلون ما طبخ مع الإبل مع لحم الإبل، وما كان الرسول أمرهم بالوضوء، إنما أمرهم بالأكل بالوضوء إذا أكلوا لحم الإبل. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم.